بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أما أنها ركعتان فهذا بالإجماع أن الجمعة ركعتين، أو أن الجمعة ركعتان باتفاق أو بإجماع العلماء، وتدرك بإدراك الركعة. قال: يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وهذا في الصحيح، وجاء أيضا من حديث جابر بن سمرة: سبح اسم ربك الأعلى. والغاشية أن إن شاء قرأ بهاتين، وإن شاء قرأ سبح والغاشية. قال: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. وهذه المسألة شدد فيها أكثر الشافعية، وجعلوا أنه لا يجوز إلا في موضع واحد إلا للضرورة. والمهم أن إقامة هذه الجمعة الأصل فيها اجتماع الناس، الأصل فيها اجتماع الناس. وقد كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها مترامية الأطراف، إلا أنه ما كان يصلى الجمعة إلا في المسجد النبوي. فلهذا في الأصل أن الجمعة لا تقام إلا في مسجد واحد يجمع الناس، إلا أن يضيق ذلك المسجد بالناس، يعني مثل الآن كثرة الناس لا 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 يحويهم مسجد. معنى إذا قيل أنه جمعة في مسجد واحد ما سيحوي الناس. كان قديما عندنا مسجد واحد يصلى فيه الجمعة في الشهر، هنا مسجد واحد لكنه يكفي الناس. أما الآن ما يكفي حتى الذين يأتون إلي، ما يكفي، فضلا عن المساجد الأخرى. غالبا تجد المساجد الجوامع ممتلئة، فإذا احتاج الناس إلى جامع ما في شيء، يضيق مثلا الجامع الأول. وأما مثلا من باب كل واحد يريد أن يفعل له مسجد وجمعة فهذا خطأ، لأن هذا فيه تفريق كلمة المسلمين، وما يفعل إلا إذا كانت هناك مصلحة أعظم. إذا كانت هناك مصلحة أعظم، أن يكون مثلا إمام مسجد الجامع هذا قبوري، رجل عنده شركيات، رجل عنده كذا، فلا بأس أنه يعمل مسجد. أو احتاج الناس إلى مسجد آخر وإن كان ليست تلك الحاجة القوية، لكن تجد الحاجة موجودة، وإمام مثلا أو خطيب ذلك المسجد رجل مبتدع أو كذا، احتاج أهل السنة أن يفعلوا ما في شيء، لكن لا يفرق المسلمين في مكان واحد. أنا مكان قريب فيعمل جمعة وهذا جمعة، هذا خطأ. قال: فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. أنا إذا كانت إذا فعلوا عملوا مسجد جامع آخر إن كان بغير إذن الإمام فهذا غير صحيح. والصحيحة هي ما بشرها الإمام أو أذن فيها. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وهذا الإبطال لا دليل عليه، معنى إبطال الجماعة أو الجمعة لا دليل عليه، صحيح أنه أمر لا يجوز وفيه تفريق بين المسلمين، أما مسألة أنه لا أنه يبطل فهذا حكم قوي جدا يحتاج إلى ما يدل عليه أن البطلان والأصل هو الصحة، والنقض يحتاج إلى ما ينقضه، فإذا كان ما ينقضه ليس قويا فلا يقال به. قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، معنى إما ركعتان أو ست، وبعض العلم يقول أربع، لأنه جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وأما قالوا ست لأن ابن عمر كان يصلي ستا في المسجد الحرام، أن يصلي ركعتين هاتي التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي أربع على ما جاء في حديث أبي هريرة، فيصلي ست ركعات. لكن الظاهر والله أعلم، وقول أيضا بعض المالكية وغيرهم، أن الأفضل هو أن يصلي ركعتين أو أربع. وبعض العلم قال إن كان في البيت ركعتين، وإن كان في المسجد يصلي أربعا، لكن هذا فقط إنما لأجل الجمع بين حديث ابن عمر في صلاة النبي وعائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في بيته، وبين حديث أبي هريرة في الأربع ركعات. لكن الظاهر والله أعلم أن الأمر سهل، معنى يصلي أربع أو ركعتين سواء كان في بيته أو سواء كان في المسجد، إن اقتصر على ركعتين فهو سنة، وإن زاد على ركعتين أربع سواء كان في المسجد أو في البيت فهي أيضا سنة. قال يسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف، مسألة الغسل الخلاف فيها شديد، قد جاءت الأحاديث بالوجوب الغسل، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وجاء في حديث ابن عمر غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالنصوص قوية في مسألة الوجوب، والجمهور على الاستحباب، استدلوا بحديث الحسن عن سمرة من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكن الحديث كما قلنا من طريق الحسن عن سمرة، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم يوم الجمعة ثم جاء إلى الصلاة، وجاء في لفظ إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة، منهم من قال إذا توضأ منهم من قال إذا اغتسل، استدلوا بهذا على الاستحباب، وإلا الأدلة أقوى من ناحية الوجوب، أن الوجوب جاء أقوى من أدلة الاستحباب، وأدلة الوجوب كثيرة، منها كما قلنا حديث أبي هريرة وعائشة وابن عمر، وكذلك جاء عن سلمان الفارسي في صحيح البخاري، وجماعة من أهل العلم أو من الصحابة رضي الله عنهم حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب غسل الجمعة، فغسل الجمعة واجب، لكن لا تعلق له بالصلاة، لا تعلق له بالصلاة، معنى أقصد إيش؟ أنه إذا لم يغتسل لا يقال أن الصلاة باطلة، لا، وإنما آثم، إذا لم يغتسل هو آثم، وهذا يحمل عليه إنكار عمر على عثمان، أنا في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يخطب فدخل عثمان وعمر يخطب، فأنكر على عثمان أن عثمان يعتبر قدوة من الصحابة رضي الله عنه، فأنكر عليه عمر إتيانه في الخطبة، فقال عثمان: والله شغلت فما استطعت إلا أن توضأت وجئت. قال: الوضوء أيضا؟ أنا أنكر أيضا عليه الوضوء. وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، في وجوب الاغتسال. فهذا إنكار عمر يدل على وجوب الأمر، لكنه لم يأمره بأن يغتسل مرة أخرى. وعثمان رضي الله عنه كما ذكر بعض مواليه أنه كان من عادته أنه يغتسل الصباح الجمعة، أنا كل يوم يغتسل الجمعة. لكن أثر عمر كما قلنا يدل على الإنكار، والإنكار ما يكون إلا على واجب، لكن كما قلنا الواجب هذا لا يبطل صلاة الجمعة، وإنما من تركه يأثم. قال: يتنظف ويتطيب، وهذا جاء في الأحاديث، يتنظف حق على كل امرئ مسلم يأتي إلى الجمعة أن يغتسل ويتنظف ويمس من طيبه، فإن لم يجد فمن طيب أهله، ويلبس أحسن ثيابه. قال: ويلبس أحسن ثيابه، أنا الثوب الذي هو نظيف. ويبكر إليها ماشيا، أما المشي لم يأتي فيه شيء يدل على استحبابه خاصة في الجمعة، أما في العيد فقد جاء. وجاء حديث أوس بن أوس وهو مختلف فيه، لكن أكثر أهل العلم على صحته، ومشى ولم يركب. أنا قال: من بكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت ومشى ولم يركب، فقوله ومشى ولم يركب هنا فيه دليل على استحباب المشي. قال: ويدنو من الإمام، أنا يقرب من الإمام، القرب يستحب من الإمام في الجمعة. وهل يقرب معنى أنه يكون في الصف الأول، أم أنه يقرب يكون قرب الإمام؟ هذا الخلاف معروف بين أهل العلم في مسألة الصفوف أو القرب من الإمام. هل مراد القرب أنه يأتي إلى الصف الأول، أم القرب يأتي إلى قرب الإمام ولو كان في الصف الثاني؟ ولأن النصوص التي جاءت تحث على الصف الأول، أنا جاءت في فضل الصف الأول. وبعض أهل العلم يقولون الصف الأول هو القرب من الإمام، لكن مذهب الجمهور وهو المتبادر من الأدلة أن الصف الأول معروف الذي يلي الإمام كله عن يمينه وعن يساره. وأما حديث الجمعة فالظاهر الدنو فيها يستحب أكثر من أن يكون في الصف الأول، لأنه يكون أقرب إلى الإمام، يكون أقرب إلى الإمام. ولأن الصفوف إنما تؤخذ بعد أن تقام الصلاة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو سعيد إذا جلس يخطب جلسنا حوله، جلسنا حوله، ودل جلسنا حوله معناه كأنهم يتحلقون. وجاء أيضا واستدل بهذا الإمام البخاري على أن المأمومين يستقبلون الإمام، وجاء في ذلك حديثا صريحا أن المأمومين يستقبلون الإمام، لكنه لا يصح، لكن ذكر ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على هذا، أجمعوا على هذا القول بأن المأموم يستقبل الإمام، أنا يكون في اتجاه الإمام. واستدل كثير من العلم بحديث أبي سعيد الذي في الصحيحين لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أو إذا خطب جلسنا حوله، جلسنا حوله، وجلسنا حوله، يدل على أنه ليس صفوفا وإنما يجلسون متجهين إلى الخطيب. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها، قراءة سورة الكهف لما جاءت فيه نصوص حديث أبي سعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ضاء له ما بين، ضاء الله عز وجل له ما بين جمعتين وزيادة 3 أيام. لكن معنى الصحيح أن حديث أبي سعيد لا يصح أولا مرفوعا، وصح موقوفا، لكن الذي صح الصحيح أنه في فضل قراءة سورة الكهف وليس يوم الجمعة. وبعض العلم يصحح زيادة الجمعة فيكون هو موقوف لكن في حكم مرفوع، كما رجح ذلك شيخ الألباني، رجح أنه موقوف لكنه في حكم مرفوع لأنه لا يقال من قبل الراي. فاستحب قراءة سورة الكهف لهذا الحديث. قال ويكثر الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يكثر الدعاء لأن فيه ساعة يجاب فيها الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، يقللها. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهو لحديث أبي هريرة وغيره، إن من خير أيامكم يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيها. وهذا حسنه الشيخ الألباني، وفي خلاف يسير في هذا الحديث عند علماء العلل، لكن الذي رجحه الإمام الدارقطني أن السماع صحيح فيه، أنا ليس فيه إشكال. قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل اجلس فقد آذيت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. ومعنى تخطي رقاب الناس معناه أنه يمر من فوق رقابهم، ليس أنه مثلا من أرجلهم، هذا ما يعتبر تخطي. إذا كان مثلا وجد فرجة أو أراد أن يمر لأجل أن يجلس في مكانه فيمر مثلا بين أرجلهم، هذا ليس تخطي، التخطي أن يتخطى رقابه. أنا أحيانا لكثرة الناس ولزحمة الناس ما يجد مكانا إلا أنه يتخطى رقابه، فتخطى الرقاب معناه يكون من فوق الكتف. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، أنا لا يقيم أحد النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل أن يقيم الرجل فيجلس في مجلسه. في حديث ابن عمر أن من جلس في مكان ثم قام ورجع فهو أحق بمجلسه. والجمع بين هذه الحديث أن لا يجوز لأحد أن يقيم إنسان مجلسه في المسجد، لأنه لا أحد له مجلس في المسجد خاص. بعض الناس مثلا تجده يجعل مكانا خاصا له في المسجد، إذا رأى أحدا أقامه، هذا ما يجوز. لكن إذا كان مثلا قد جلس في ذلك المكان ثم قام لأجل وضوء أو لأجل حاجة ورجع، فهذا يعتبر المكان مكانه، يعتبر مكان مكانه. وأما مسألة الحجز فقد شدد فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحتى جعله من البدع أن يحجز إنسان مكانا لم يجلس فيه، وليس له حق في حجزه ما دام أنه لم يجلس فيه. أما إذا جلس ثم قام لحاجة ما في شيء. أما حتى ولو جلس مثلا ثم يمسك المكان ويحجزه ويذهب إلى بيته، أو يذهب وينام أو كذا، فهذا ليس صحيحا. لكن إذا كان حاجة، هناك وضوء أو شيء جاء مستعجل أو أراد أن يفعل حاجة في المسجد أو كذا من هذا القبيل، ما في شيء. قال: إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. أنا لا يحجزه، لكن يجلس في مكان يريد أن يجلس هذا صاحبه في ذلك المكان، وهو أنا مثلا له سيذهب إلى أي مكان آخر، وإنما يحفظ ذلك المكان لصاحبه لأجل حاجة مثلا، فهذا لا بأس. قال: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. أنا إذا فرش لا يرفع حتى يصلى الناس، وما أدري إيش وجه هذا. إيش قال الشيخ عندكم شيخنا تيمية؟
يحرم على المصلي أن يرفع سجادة والفراش الموضوع في المسجد بقصد حجز مكان ليصلي في مكانها ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت ولم يحضر صاحبها فإنه يرفعها.
معنى إذا وضعها، إذا وضع حجزا لا يرفع إلا إذا لم يحضر صاحبه. معنى إذا حضرت الصلاة ولم يحضر صاحبها فإنها ترفع. لكن إذا عرف الشخص أنه لا يحجزون دون أن يجلسوا ولا شيء، وإنما عاد مثل ما يحصل الآن، فلا بأس أنه يأخذ فراشه ويبعده، وهذا من إزالة المنكر. قد كان بعض أهل العلم يفعل ذلك. قال: ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو حق به، أي حق بذلك المجلس. قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، وهذا الذي جاء في صحيح مسلم: إذا حضر أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين وليخفف فيهما، ليخفف وجاء في رواه وليوجز فيهما، يجعل ركعتين خفيفتين. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. أن الكلام لا يجوز، ومن لغى فلا جمعة له. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلم أحد، وجاء في حديث أبي أنه قال لأبي ذر: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فجاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أبي. فقوله ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت أي ما تحصلت على شيء من الأجر، فيذهب فيذهب بأجر الجمعة أي الكلام في الخطبة لمن كان يسمع، أما من لم يسمع فجاء أجاز أحمد والشافعي أنه يتكلم إذا لم يسمع، لكن الأفضل أنه يسكت حتى لا يشوش على من يسمع. قال: ويجوز قبل الخطبة وبعدها. وأيضا أجاز بعض العلم حتى عند الجلوس، جلوس بين الخطبتين إذا جلس الإمام لا بأس إذا تكلم، وإنما المنهي عنه إذا كان الخطيب يتكلم، إذا كان الخطيب يتكلم فيمنع المأموم من الكلام إلا إن كان يخاطب الإمام، إذا كان فيه مخاطبة الإمام ما في شيء، مثل ما قال الرجل الذي دخل في حديث أنس: يا رسول الله هلكت الأموال، وهكذا، فهذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أو يكلمه الإمام فيتكلم معه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من أنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك الغطفاني وغيره وكلمه. فخلاصة الأمر أن الكلام لا يجوز حال الخطبة على مباشرة الكلام. وأما الذكر فهل هو من الكلام؟ لا، صحيح أن الذكر ليس من الكلام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من الكلام؟ الظاهر أن ليست كذلك، لكن لا يشوش على الناس برفع الصوت. طيب إن شاء الله نكتفي هذا، والله أعلم.